بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف الحمد؟ الحمد ما تعرفه؟ نعم عمر، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. مورده أو ما يعبر عنه بعضهم بقولهم سببه أو يعني آلته، مورده آلته اللسان والقلب. والشكر مورده وآلته الجوارح واللسان والقلب. فمن حيث المورد والآلة أيهما أعم؟ المورد والآلة الشكر. ومن حيث السبب من حيث السبب الحمد، لأنه يكون في مقابل النعمة وفي غيرها. طيب، ومن باب التنبيه ذكر الشارح رحمه الله هنا المتعلق ويقصد به الآلة، نعم الآلة والمورد. والأمر سهل، هي أشياء اعتبارية، هي أشياء اعتبارية. فحين قلنا في الشرح متعلق الحمد، يعني الشيء الذي يتعلق به الحمد يتعلق بالنعمة وغيرها، وهنا ذكر ذلك في السبب. أهم شيء أن تكون قد عرفت المعنى، وأنه من حيث الآلة إن صح التعبير والمورد، فالحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فالشكر عام. ومن حيث السبب، الشكر سببه النعمة، والحمد أعم سببا، فبينهما عموم وخصوص وجهي. يتفقان في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. ما هو أحسن ما قيل في تفسير الصلاة؟ صلاة الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، أحسن ما قيل في ذلك يا أبا سعد ثناؤه عليه في الملائكة على عند الملائكة. والصلاة من الملائكة على العباد الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والآل فيهم أقوال، الذي اختاره الشارح أن الآل آل محمد أتباعه على ملته. وماذا قلنا؟ قلنا إن الآل يختلف معناه باختلاف السياق الذي ورد فيه، فتارة يكون المراد بالآل من تحرم عليهم الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، هؤلاء مخصوصون وهم من تحرم عليهم الصدقة. وتارة يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ذريته وأزواجه كما في الصلاة الإبراهيمية، وكما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف الرافضة. وتارة يقصد بالآل كذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل بيته، وذلك فيما إذا قرنوا بالصحابة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. فالمراد بالآل آل بيته، وبالصحابته الصحابة الذين صحبوه ومن تبعهم بإحسان كذلك. وفي موضع قد يطلق الآل ويراد به من انتسب إلى الرجل، من انتسب إلى الشخص أعم من أن يكون من ذريته أو من غيرهم، من كان عليه على طريقته ومنهجه يطلق عليه أنه من آله. واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما المقصود بآل فرعون؟ المقصود به فرعون وكل من عبده ممن استخفهم فرعون من الأقباط وغيرهم ممن أهلكهم الله وأغرقهم في اليم، هؤلاء يدخلون تحت هذه الآية. فهذا من إطلاق الآل على الشخص ومن انتسب إليه في دينه أو طريقته. فعلى هذا قول المصنف: وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد. هذا يتناسب إذا ناسب السياق وتبين المراد. وقوله وسلم جمع بين الصلاة وبين ماذا؟ التسليم اقتداء بالقرآن. وأما في الصلاة الإبراهيمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقد أخبرهم بالسلام، بقيت الصلاة، فأخبرهم بالصلاة. ومع ذلك من جاء بالصلاة الإبراهيمية فإنه لا يحتاج فيها إلى ذكر السلام، لأنها أتم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند المحققين من أهل العلم. وأما ما يخترعه الصوفية من صلوات مبتدعة، وكل شخص ممن ارتفع شأنه في التصوف المبتدع يأتي له بصيغة صيغة معينة من الصلاة: اللهم صل على محمد عدد كذا وعدد كذا. هذه أشياء لن تكون أفضل مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات الثلاث. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. ثم قال فيه مسائل، وذكر من المسائل 23 مسألة. هذه هي مقدمة كتاب التوحيد، والتمهيد للأبواب التي بعده. وهذا الذي قرأناه من الآيات والحديث وما فيه من المسائل، لو كنا نقرأ وندرس كتاب التوحيد وحده ربما أخذ علينا مجلسا أو مجلسين، لكن لما كان هذا الكتاب الذي نقرأ فيه هو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، فالأمر اتسع وطال. ولهذا لا بد من أن يربط الطالب الذي يقرأ الشروح المطولة أن يربط أصول المتون مع الشرح، أن يربط أصول المتون مع الشرح. لو قلت لك مثلا، بدأت فقلت كتاب التوحيد، ثم قلت: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأقرأ 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 إلى وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعد 3 دروس 4 دروس، نعم، وأقرأ إلى آخر ذلك، ربما نكمل من هذه المقدمة في دروس عدة، والطالب يسبح ما يدري أين هو، أين رأسه من قدميه. فلذلك إذا ربط المختصر مع الشرح يستريح ويعرف ما الذي يقرأه. إذن هذه المقدمة بهذه الآيات التي ذكرها مع حديث معاذ وأثر عبد الله بن مسعود، هذه هي مقدمة كتاب التوحيد، مقدمة كتاب التوحيد. والشارح توسع في شرح هذه المقدمة وذكر فيها أشياء مفيدة وفوائد جليلة، فلذلك انتبه لهذا في هذا الكتاب وفي غيره، اربط بين المختصر والمتن وبين الشرح. قال: كتاب التوحيد. والشارح شرح من عادتهم الاعتناء بالألفاظ. كتاب التوحيد سيشرح معنى كتاب ويشرح معنى التوحيد، يشرح معنى كتاب ويشرح معنى التوحيد، ما معنى كتاب في اللغة وما معنى التوحيد في اللغة والشرع. قال: كتاب مصدر، مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. الكتاب على وزن فعال، جاء هذا الوزن مصدرا للفعل كتب، والفعل كتب له مصادر متعددة، أحدها كتاب على ما كان على فعال، والثاني مصدر الثاني كتابة، وهذا هو المشهور عند الناس، كتب كتابة، والثالث كتبا، كتب كتبا، الفعل كتب يكتب بفتح العين الذي هو الحرف الوسط في الماضي وبضمه في ماذا؟ في المضارع، كتب يكتب. قال: ومدار المادة على الجمع. مدار المادة على الجمع معناه أن هذه المادة بتفاريعها وتنوع ألفاظها التي دلت على معاني متعددة، يضم هذه الألفاظ التي احتوت على المعاني يضمها معنى واحد كلي وهو الجمع. الجمع لأن مادة كتب ليست خاصة في كتابة بالقلم، فمادة كتب تأتي منها الكتيبة، كتيبة في الجيش ما دخل القلم فيها، لا شأن للقلم فيها. ويأتي كذلك أيضا الكتاب الأوراق المجموعة، ويأتي كذلك أيضا الكتب في معاني أخرى. ما هو المعنى الذي اشتركت فيه هذه الألفاظ؟ اشتركت في معنى الجمع والضم، الضم والجمع. وأحسن من يفيدك في هذا هو ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة، فإنه يأتي إلى اللفظة وينظر أفرادها ويأخذ من هذه الأفراد معنى كلي يجمع هذا اللفظ بتفاريعه، فيقول مثلا الكاف والتاء والباء أصل صحيح، معناها أصل صحيح أي ليس فيه حرف من حروف العلة وليس من المضاعف، أصل صحيح يدل أو على الضم والجمع، أو يقول أصل صحيح يدل على معنيين إن كان اللفظ له أكثر الألفاظ اجتمعت لم تجتمع في ماذا؟ لم تجتمع في معنى واحد وإنما معنيين متباينين، فيقول أصل صحيح وله معنيان، معنى كذا ومعنى كذا، أو وله ثلاثة معاني، أو له معنى واحد، أصل صحيح له معنى واحد وهو كذا. وسمى كتابه معجم مقاييس اللغة لأنه هذا المقصود من الكتاب، أنه ينظر في المفردات الكثيرة ويضمها إلى أشياء قليلة، إلى أصل، إلى نوع معنى واحد أو اثنين أو ثلاثة بالكثير أو أربعة في النادر. واضح؟ قال رحمه الله: وكتابه يفيد في ماذا؟ في تفهم اللغة، بدل أن تخوض في المعاني المفردة يضم لك المعنى الجامع العام. ولهذا قال الشارح عبد الرحمن بن حسن: ومدار المادة على الجمع. ومنه أي من هذه المادة التي تدل على الجمع تكتب بنو فلان. تكتب بنو فلان، ما معنى تكتبوا؟ قال: إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل، منه أي من هذه المادة الكاف والتاء والباء التي تدل على الجمع، الكتيبة لجماعة الخيل. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، جمع ما وضع له من كلمات فجمل فسطور فأوراق، اجتمعت هذه كلها فسمي كتابا. إذن هذا المعنى اللغوي لماذا؟ للفظة كتاب، كتاب التوحيد. إذن عرفنا معنى كتاب، والمقصود هنا الكتاب مقصود ما ضم وجمع الأوراق أو الأسطر أو الجمل التي أرادها المصنف في ما ألفه. قال: والتوحيد. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. شرع في تقسيم التوحيد. والتوحيد في اللغة مصدر وحد، مصدر وحد. فما معنى وحد؟ قال بعضهم وحد معناها جعل الشيء واحدا، وأفضل منه أن جعله نبي بمعنى اعتقد، أن وحد بمعناه اعتقد الشيء واحدا. التوحيد وحد الله بمعنى أنه اعتقده، والاعتقاد في القلب اعتقده واحدا، واحدا في ربوبيته، واحدا في ألوهيته، واحدا في أسمائه وصفاته على المعنى الذي سيأتي. قال والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. تقسيم التوحيد شيء اجتهادي مبني على التتبع والاستقراء، والتقسيمات التي ذكرها أهل العلم المعتبرون ذكروها اعتمادا على الأدلة بالاعتبارات المقصودة لديهم. فمن قسم التوحيد إلى قسمين جعل القسم الأول التوحيد توحيد في المعرفة والإثبات. ما معنى المعرفة؟ معناه مطلوب منك أن تعرف وتعتقد وتثبت ما عرفته واعتقدته، لا يطلب منك شيء إلا أن تعرف وأن تثبت ما عرفته وأن تعتقده، ثم يأتي بعد ذلك اللازم. وتعريف في الطلب والقصد، في الطلب والقصد أن الفعل الذي تفعله، العمل الذي تعمله، تقصد به الواحد الأحد سبحانه وتعالى، تقصد به ربك في كل عمل تعمله. طلب وقصد، تقصد الله، توحد طلبك أن يكون عملك لواحد سبحانه لا لسواه، ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. مثله بعبارة أخرى أن يقال للقسم الأول التعريف العلمي الخبري، وفي الثاني التعريف العملي الطلبي. هو بمعنى الأول علمي خبري، أن تعلم تعتقد الأخبار التي جاءت بها الرسل وأن تعقد عليها بقلبك عقدا جازما لا شك فيه، علمي خبري. الثاني قسم الذي هو التوحيد العملي الطلبي. الطلبي عرفته، والعملي لأنه عمل، والمقصود بالعمل في العملي عمل اللسان وهي الأقوال، عمل الجوارح وهي سائر الأعمال التي تكون بالجوارح، باليد، بالقدم، ركوع، سجود، سعي في طاعة، حج، عمرة. والثالث عمل القلب، وعمل القلب هو تحركات القلب لله سبحانه وتعالى، عمل القلب تحركاته، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الرجاء، الخوف، هذه أعمال القلوب. فالعلمي الخبري فيه اعتقادات القلوب وتسمى قول القلب، والعملي فيه عمل القلب، عمل القلب من خشية ورغبة ورهبة وخشوع، وكذلك أيضا إنابة وتوكل وخوف ورجاء إلى غير ذلك. هذا أيضا تقسيم لماذا؟ للتوحيد. طيب تقسيم أيضا قلنا توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يشمل الاثنين، لأنك في الربوبية مطلوب منك أن تعتقد أن الله عز وجل هو الرب سبحانه لا رب سواه، هو الخالق لا خالق سواه، هو الرازق لا رازق إلا هو، لا مدبر إلا هو، فتوحد الله وتفرد الله عز وجل في أفعاله، أي تعتقده واحدا فيها، أنه هو الذي يرزق. الرزق فعل لله سبحانه، التدبير فعل الله، الخلق فعل الله، أن تعتقده واحدا في أفعاله، أي لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا مدبر إلا هو، لا محيي إلا هو، لا مميت إلا هو، أن توحد الله في أفعاله، تعتقد ذلك، فهو معرفة وإثبات، تعرف وتثبت، علمي خبري، تعلم ما وردت به الأخبار وتعتقده في قلبك، وهو توحيد الربوبية، ومثله توحيد الأسماء والصفات، أن تعتقد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه جل وعز، تثبت له ما أثبته لنفسها وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ثبت في سنته. هذا القسم الأول. القسم الثاني توحيد، قلنا المعرفة، توحيد القصد والطلب، والتوحيد العملي الطلبي، وهو أيضا توحيد الألوهية أو الإلهية هي بمعناها، ويقال له توحيد العبادة. فتوحيد العبادة معناه العبادة التي تكون من العبد يوحد فيها، بمعنى أنه يصرفها لواحد لله، ويسمى توحيد الألوهية أن توحد الله، أي تعتقده واحدا في ألوهيته، أنه لا يستحق الألوهية، لا يستحق العبادة إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هذه التقسيمات لا بد أن تعرفها وتميزها وتتبين لديك. قال بعض أهل العلم توحيد الأسماء والصفات كان حقه أن يدخل في توحيد الربوبية، لأن الأسماء والصفات متعلقة بتوحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي الخبري، وفيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بربوبيته. نعم، لأنك تضيف لله عز وجل أو تعتقد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن أفرده أهل العلم بكونه قسما مستقلا منفردا لما خاصم فيه أهل التعطيل، لما خاصم أهل التعطيل في باب الأسماء والصفات، فأنكروا الأسماء والصفات، وبعضهم أنكر الأسماء، أثبت الأسماء وأنكر الصفات، وبعضهم أثبت بعض الصفات ونفى بعضا، لما حصل معترك عظيم بين أهل السنة وبين أهل البدعة والتعطيل على اختلاف أنواعهم وفرقهم، احتاج أهل السنة إلى أن يفردوا توحيد الأسماء والصفات بقسم، ليتفرغوا لمناقشته مع أهل البدع في هذا القسم. طيب، إذن قول المصنف رحمه الله: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. هذا من حيث التقسيم. طيب، الذي يقر، ركز معي الآن، الذي يقر أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هل هذا يكفي في تحقيق التوحيد الذي أراده الله من العباد؟ هذا يكفي أم لا يكفي؟ هل هو مطلوب؟ نعم مطلوب، لكن هل يكفي أن يقر بأن الله ربه وبأن الله خالقه وبأن الله رازقه وأن الله يدبر أمره؟ الجواب لا يكفي هذا النوع من أنواع التوحيد، مع أنه مطلوب لكنه لا يكفي، لا يكفي الإقرار به، فقد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وسبى نساءهم وذراريهم. والدليل على ذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قل، أي لهؤلاء المشركين، فسيقولون الله. فهم مقرون بذلك، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أخلوا بالقسم الآخر الذي هو التوحيد، توحيد الطلب والقصد، وتوحيد التوحيد العلمي الطلبي، وتوحيد الإلهية والعبادة. فهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، الثاني، القسم الثاني. طيب، وهذا ما سيذكره ابن القيم رحمه الله في الجملة التي سنأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فنكتفي اليوم بهذا، وركزوا فيه فهو مهم هذا الكلام والتقسيم والبيان. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول: ما هو الأفضل، كتابة التعليقات في الكتاب أم في دفتر مستقل؟ أنا أفضل أن تكون التعليقات في دفتر مستقل. يقول: قوله كذا ويعلق عليه، قوله كذا ويعلق عليه، إلا ما كان من تصحيح لخطأ أو شيء يسير، حديث ضعيف، حديث صحيح، هكذا. لأنك لو علقت كل شيء على الصفحة، علقت كل شيء على الصفحة ذهب نورها. الصفحة لما تكون هكذا صافية، صافية نيرة واضحة، فإذا كثرت الحواشي عليها أظلمت، فما تدري أين الكلام الشارح وأين الكلام الذي علقت عليه، تختبط عليك الأمور. طيب، سؤال آخر يقول: هل هناك من أقسام التوحيد ما يسمى بتوحيد المتابعة، وهناك أيضا من أقسام التوحيد ما يسمى بتوحيد الحاكمية؟ الجواب: توحيد المتابعة هذا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلامنا في توحيد الله، توحيد الله عز وجل على الأقسام التي ذكرتها. أما توحيد المتابعة هذا قسم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا في توحيد المرسل وتوحيد المتابعة في توحيد الرسول، أي تعتقد أنه لا شرع إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجب أن يتبع اتباعا مطلقا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا هذا متعلق بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الرسول وتوحيد أما الكلام هنا في توحيد الله. وأما توحيد الحاكمية فلا حاجة إليه، إنما ذكره بعض القطبية والسرورية وهكذا أيضا بعض من له ميل إلى تكفير أو نحو ذلك، عنده بعض الشبه في هذا الباب، أكثر من ذكره هؤلاء لأجل أن يتوسعوا في الكلام على الحاكم والحكم والطاغوت والمجتمعات والتكفير وإلى آخره، فأتوا بهذا القسم فدخل بلاء كثير على الناس من جراء شرحهم له، الشرح الذي خالفوا فيه المحققين من أهل العلم ومن خالفوا الأدلة. وتوحيد الحاكمية داخل في أقسام التوحيد، فتوحيد الحاكمية باعتبار أن الله عز وجل هو الذي يحكم، هذا توحيد ربوبية، تعتقد أن الله الحكم له، توحيد ربوبية. وفي كونك أن تتحاكم إلى شرع الله هذا في الألوهية، وفي كون الله عز وجل هو الحكيم وهو الذي يحكم بين عباده هذا في توحيد الأسماء والصفات، فهو داخل تحت أقسام التوحيد لا يحتاج إلى قسم مستقل. آخر سؤال يقول السائل: هل هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سره أمر خر ساجدا وإذا أحزنه أمر خر ساجدا؟ لا، لم يثبت ذلك. قال: قلت بأن سجدات الشكر بدعة. نعم بدعة، سجدات الشكر التي هي عقب كل صلاة، عقب كل صلاة يصلي من الفريضة وقام يكمل الأذكار وسجد سجدة شكر عقب كل صلاة بدعة. تريد أحلف؟ سأحلف. نعم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد الشكر لمن استجدت له نعمة، استجدت له نعمة، وصلك خبر أن فلان نجا من حريق وكنت تظن أنه ما سينجو، خررت لله ساجدا، هذا سنة. وصلك خبر أن امرأتك ولد وضعت بعد عناء شديد، خررت لله ساجدا، هذا نعمة، سجود شكر هذا، واضح؟ سجلت هدفا، ها؟ قمت، لا هذا ما... هذا من حق ال... نعم هذا لعب في لعب، سجود على لعب، الله المستعان. إنما هو فيما استجدت نعمة عظيمة، لا هو ما هو في اللعب ضياع الوقت، الله المستعان. الله يصلح حال المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.